الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المسلمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كنة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثة. قال الثالثة: لمن شاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد دمج الإمام الشارح في شرحه شرحه في هذا الحديث مع الأحاديث التي قبله، ولذا رأينا أن نقرأ حديث هذا الباب ثم نرجع إلى كلام الإمام النووي رحمه الله. هذا الباب فيه حديث واحد مداره على عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني، وأورده الإمام مسلم من طريقين عن عبد الله بن بريدة. الطريق الأول الذي معنا وهو طريق كهمة، والطريق الثاني طريق الجريري واسمه سعد بن إياه، وهو ممن اختلط وممن درسنا في بدايات شرحنا لصحيح مسلم اختلاطه دراسة عميقة فيها تتبر لمن روى عنه قبل اختلاطه وبعده. والرواية التي معنا رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني، وهو من أصحابه القدماء ممن كان يروي عنه قبل اختلاطه بثمان سنوات، فرواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى انتقاها مسلم انتقاء بديعا وأورد لفظها بضبط على عادته في حسن انتقائه ودقته المتناهية للوصول إلى اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. الإمام مسلم أورد الحديث من طريقين: كهمة بن الحسن التميمي، ثم الجريري سعد بن إياس، كلاهما عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل المزني صاحب هذا الحديث. وكذلك صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فروى هذا الحديث أيضا في موطنين من صحيحه، وفي الموطنين رحمه الله تعالى أفادنا فوائد، ونعلم من خلال المقارنة الفرق في دقة البخاري من جوانب ودقة مسلم من جوانب. روى هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة أكثر من واحد، ومن الفحول الذين رووه عن عبد الله بن بريدة هذا الحديث، يعني رواه عن كهنة، أقصد عن كهنة، رواه أكثر من واحد، من الفحول الذين رووه عن كهنة الإمام عبد الله بن المبارك الحنظلي، فهو عند البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن كهنة عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل، وزاد شيئا مهما جدا يفيدنا في بيان من وهم في رواية هذا الحديث، فرواه أيضا بزيادة. ابن مبارك روى هذا الحديث مع أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي ووكيع بن الجراح الرؤاسي، كلاهما عن كهمة هنا، زاد معهم البيهقي عبد الله بن المبارك وزاد: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. طبعا هذه الزيادة مهمة من وجود الوجه الأول أن صلاة ركعتين قبل المغرب معروفة عند التابعين من وراء رئيس الصحابة التابع هو راوي الحديث عن الصحابة عن عبد الله بن وهب والتابع. ثم هذه تبين شذوذ رواية عند البزار والبيهقي وابن حزم من طريق حيان ابن عبيد الله عن ابن مريدة فقال عن أبيه عبيد الله بن حيان روى الحديث عن عبد الله بن مريدة ولم يقل عن عبد الله بن مغفل وإنما قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأبوه بريدة بن الحصيب الأسلم وهو صحابي. إخواني أنتم طلبة علم الحديث هناك روايات على الجادة عبد الله بن بريدة جل رواياته عن أبيه فمن لم يضبط يروي على الجادة يعني يظن أن هذا الحديث كان ضائريا. حديث عبد الله بن بريدة عن ابن مغفل وليس عن أبيه ولكن حيان ابن عبيد الله كما عند البزار والبيهقي وابن حزم روى عبيد الله بن حيان عن عبد الله بن بريدة لم يقل عن عبد الله بن مغفل قال عن أبيه جعل صحابي الحديث أبا بريدة بن حصيب وليس عبد الله بن مغفل ولفظه قال بين كل أذانين صلاة إلا المغرب قال إلا المغرب هذا الاستثناء إلا المغرب هذا من وهمه ومن عدم حفظه ومن عدم ضبطه في رواية إلا المغرب وفي رواية ما صلى المغرب. قال الحافظ إن هذه الزيادة شاذة لأن حيان بن عبيد الله وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله ابن بريدة في إسناد الحديث ومتنه في إسناد الحديث قال عن أبي والحفاظ قالوا عبد الله المغفل وفي لفظه ما ذكروا الاستثناء خلى المغرب إلى المغرب بل زاد ابن مبارك بإسناد صحيح قال وكان ابن بريدة يصلي ركعتين قبل المغرب وكذلك هذه الزيادة عن الإسماعيل في مستخرجه مستخرج الإسماعيل للأسف لم نقف عليه لغاية هذا الوقت لا نعرف عنه شيئا وإنما ننقل عنه بواسطة الحافظ بن حجر فهو الذي نظر فيه وجرد زياداته على صحيح الإمام البخاري وشرح الصحيح بالحديث في دفعة الباري كتاب جليل ومن جلالته أنه شرح الحديث بالحديث تتبع الزيادة فكما أن أحسن طريقة لشرح القرآن بالقرآن فإن أحسن طريقة لشرح الحديث بالحديث ويكاد ألفاظ الكتب الستة موجودة في فتح الباب وزعها على الزيادات أو وزعها على المواضيع إذا لو أن رجلا تجوز فقط فتح الباري شرحا للكتب الستة ما أبعد النجعة ولكلامه نصيب كبير من الصحة. ففتح الباري كتاب جليل قال فقال وكان بريد يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه بريدة راوي الحديث لو كان الاستثناء إلا خلى المغرب ما فعل بريدة ركعتين ففعل بريدة ركعتين دلالة على أن الراوي عنه وهو حيان بن عبيد الله قد أخطأ قد أخطأ. إياك أن تقول هذه زيادة الثقة شأن من يشتغل بعلم الحديث كل ما جاء الزيادة سورة على المذهب إذا وافقت المذهب زيادة الثقة وإذا خالفت المذهب تكون شاذة. هذا يظهر جدا عند ابن الجوزي في التحقيق وعند ابن التركماني في الجوهر النقي ترجع البيهقي. ابن التركماني في الجوهر النقي عاند وناسد البيهقية رحمه الله تعالى وزعم أن هذه زيادة الثقة. لماذا؟ لأن مذهب الحنفية لا يوجد ركعتين قبل المغرب، فقال إلا المغرب جاد الثقة، ولكي يستقل جاد الثقة هو خالق مجموعة منهم أوثق منه، وحالهم في ابن مريدة ألفق به منهم. ثم إن شيخه ابن مريدة كان يصليها غير ركعتين، فهذه ليست زيادة ثقة وإنما هذه شذوذ، وحكم بشذوذ البيهقي بالسنة. من العبارات الجميلة جدا عند البيهقي التي أعجبتني، يقول يعني يسند الحديث إلى ابن خزيمة، يقول قال حيان بن عبيد الله هذا قد أخطأ في الإسناد، لأن كهمة بن الحسن وسعيد بن إياس وعبد المؤمن العكسي رووا الخبر عن ابن مريدة عن عبد الله بن مغفل لا عن أبيه. هذا انظر إلى دقة الكلام وجمال الكلام، يقول هذا علمي من الجنس الذي كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أخذ طريق المحضرة. أخذ طريق المحضرة، شو يعني أخذ طريق المحضرة؟ يعني طلب لما كان الشيخ يملي وكان الطلبة يكتبون، كانت المحضرة تكتب وحدها عبد الله بن بريدة عن أبي، عبد الله بن بريدة عن أبي، دائما عبد الله بن بريدة عن أبي. فالإمام البيهقي يقول قوله عن عبد الله بن بريدة عن أبي ولم يقل عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل، هذه طريق المحضرة. إيش طريق المحضرة؟ يعني عارف من يملى علي، فالمحضرة ماذا تكتب؟ تكتب عن أبي. هذه العادة. ومثله حديث تسب أصحابي في صحيح مسلم، هل هو من حديث أبي سعيد الخدري أو من حديث أبي هريرة؟ أيضا فيه كلام، وبعض الرواة أخذ طريق المحضرة فجعله عن أبي هريرة، وهو عن تحقيق من حديث أبي سعيد. ويأتينا هذا مفصلا لما نشرح حديث لا تسب أصحابي في صحيح الإمام مسلم، وابن حجر جزء في إثبات ذلك، يسر الله لي أن أحقق هذا الجزء. ثم يقول وزاد علما بأن هذه الرواية خطأ، إن ابن المبارك قال في حديثه عن كهمة فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فلو كان ابن بريدة قد سمع من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المغرب إلا المغرب ما لم يكن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان سمع إلا ركعتين صلى ركعتين، ما ابن مبارك ابن بريدة ما صلى ركعتين. ففيها إدلال على أن حيان بن عبيد الله لم يضبط لا اسم الصحابي، فهذا خطأ في السنة، ولم يضبط الزيادة التي فيه إلا المغرب. طيب، هذه تنبيهات مهمة تفيدنا في معرفة الصواب، وأن الإمام وأن مذهب الحنفية المتأخر اعتمدوا على هذه الزيادة، واعتمادهم على هذه الزيادة كمن يقبض الماء ليقوم، وقبض الماء لا شيء، قبض الماء لا شيء، قبض اعتماد على هذه الزيادة. فالقول بأن هاتين ركعتين ليستا مشروعتين بالنقل كلام على التحقيق عند أهل الصنعة الحديثية لا وزن له. نعود، قلنا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث، أخرجه من طريق كهمة، أخرجه في الصحيحة برقم 127، وضعه في كتاب الأذان، بوب عليه باب بين كل أذنين الصلاة لمن شاء، باب بين كل أذنين الصلاة لمن شاء. ثم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمة به، حدثنا كهمة به. البخاري وصل لكهمة بكم واسطة؟ واسطة واحدة. فانظروا في الإسناد الذي معه، مسلم وصل إلى كهمة بكم واسطة؟ بواسطتين. الواسطة الأولى شيخه أبو بكر بن شيبة، ثم أبو أسامة حمادي بن أسامة ووكيع بن الجراح، كلاهما قال عن كهمة. فيكون الإمام البخاري في هذا الحديث كأنه شيخ لمسلم. البخاري وصل بالواسطة بكم؟ الوصل لكهمة بواسطة، والمسلم وصل لكهمة بواسطتين، فيكون الإمام البخاري كأنه شيخ بمسلم. مرت بنا أمثلة، ويا ليت الإخوة الذين يفرغون الدرس يجمعون بابا الأحاديث التي يكون فيها مسلم شيخ البخاري، والأحاديث التي يكون فيها البخاري شيخ مسلم. فالصحيح أن النوعين، أحيانا نصل لبعض الرواة مسلم بواسطة وعند البخاري بواسطتين فيقول مسلم كأنه شيخ للبخاري. ليس هذا يجمع دائما ننبه، لكن ليس هذا يجمع في مكان واحد عند الإخوة الممتاز. الأمر الآخر المهم ونركز على ألفاظ الحديث ونفهم ألفاظ الحديث كما نجهد أن نفهم ألفاظ الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لفظ حديثنا الذي معنا. الحديث الذي معنا لفظ أبو أسامة ووكيع عن كامل عن ابن مريدة بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين الصلاة، قالها ثلاثا، قالت الثالثة لمن شاء. قالت الثالثة لمن شاء. طيب لو أردنا نفصل يعني فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقول؟ نقول بين كل أذنين صلاة لمن شاء. يمكن واحد منكم يعد لمن شاء رابعا، وممكن بعضكم يعد لمن شاء ثالثا. نفصل هذا في اللفظ الثاني، لكن نسمع لفظ البخاري. لفظ البخاري الذي رواه من طريق عبد الله بن يزيد عن كامر قال بين كل أذنين صلاة، ثم قالت الثالثة لمن شاء. يعني في الثالثة على رواية البخاري ثم قالت الثالثة لمن شاء، محتمل أن النبي قال بين كل أذنين صلاة، والثالثة فقط اقتصر على لمن شاء، ومحتمل أن يكون قالت الثالثة بين كل أذنين صلاة لمن شاء. لكن هل لفظ مسلم محتمل؟ لا. الاحتمال الذي يبدو من لفظ البخاري قضى عليه مسلم، يعني لفظ مسلم أوضح من لفظ البخاري. لفظ مسلم قال بين كل أذنين صلاة ثم قالت الثالثة لمن شاء. لفظ الإمام مسلم قال بين كل أذنين صلاة، قالها ثلاثا، قالت الثالثة لمن شاء. فهذه تقطع احتمال أن تكون بين كل أذنين صلاة، أن تكون النبي فطرها مرتين فقط. ولفظ الطريق الثاني واضح، لكن عندنا كلمة ما معنى بين كل أذنين صلاة؟ أولا من مراد بالأذنين؟ العرب تجمع، تقول عن الشمس والقمر قمران، تقول عن أبي بكر وعمر العمران، وتغلب الأقوى يغلب. طيب من جامع بين الأذان والإقامة؟ الإعلام بدخول الوقت في الأذان، والإقامة الإعلام بحصول الصلاة، فجمعا. هل المراد بين كل أذنين صلاة لمن شاء؟ يفهم الحديث على الظاهر والمراد بالأذنين أذان صلاة وأذان صلاة. أنتم تعلمون أنه بين كل أذنين فريضة، صح؟ مش بين كل أذنين فريضة؟ أنا أخشى في يوم الأيام والحبل الجرار والفساد يظهر بين الحين والحين، كل ما مضى وقت نسمع أقوالا عجيبة غريبة. يأتينا واحد يقول في صلوات مسنونة مش مفروضة، لأنه النبي قال بين كل أذنين صلاة، والمراد بين مثلا الفجر والظهر صلاة لمن شاء، الصلاة ليست فريضة. هل هذا الأمر محتمل؟ لا، ليس محتمل. قوله لمن شاء تجعلنا نقول المراد بالأذنين ليس الأذان أذان فرائض، وإنما المراد الأذان والإقامة. فلا يمكن أن نقول بين كل أذنين صلاة يعني أذنين حقيقيين، وإنما الأذنان مذكورات في الحديث للتغليب، المراد بالأذان والإقامة، والإقامة أطلقت بالأذان لأن لها دخلا في الإعلام بدخول بصلاة الفريضة. نحن لما نقيم نصلي الفريضة، ولما نؤذن نعلم بدخول وقت الفريضة. فقوله لمن شاء يقطع احتمال أن يكون الخبر على ظاهره، ويلزمنا أن نقول أن المراد السنن التي تصلى بين الأذان والإقامة، لأن الفرائض إنما تصلى بعد الإقامة. الفرائض تصلى بعد الإقامة. طبعا الحديث بدلالة لازم يحث على المبادرة إلى الحضور في المسجد بمجرد سماع الأذان، حتى تصلي ركعتين. فلازم هذا ليس فقط إدراك تكبيرة الإحرام. كانوا قديما يقولون الذي يتهون يعني يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام أوصل يدك منه، وكان بعض الصالحين لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فكان يقال له، فكان يقول إنما الأذان للغافلين وأنا لست منهم. الأذان بنادي الغافل، الغافل في وقت الدخول صلاة، أنا لست من الغافلين. فقوله صلى الله عليه وسلم في كل أذانين يلزمنا كما بينا أن يكون المراد أذان الإقامة، ولازم هذا أن يكون هناك مبادرة للإسراع للحضور للمسجد قبل إقامة الصلاة والتمكن من أذان ركعتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في لفظ عجيب عند أحمد وبيناه وشرحنا الحديث وطولنا في شرحه فيما مضى، وهو شرح وهو حديث أدل الحديث على المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في لفظ صحيح عند أحمد من قولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي قد أقيمت، إلا الصلاة التي قد أقيمت، فما في صلاة ركعتين. فإذا المراد، المراد أن إعلان الأذان يقطع وقت الكراهة، وقطع وقت الكراهة إنما يكون بإيه؟ بأداء هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان ليستا بحتم لازم وإنما هما سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء بين كل أذنين وقت صلاة، وقت صلاة بين كل أذنين صلاة. هل الصلاة محمولة على الإطلاق؟ الجواب لا. المراد الصلاة اللفظ يظهر منه إطلاق الصلاة، لك أن تصلي ما شئت، لك أن تتنفل بما شئت، لكن فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم يدل على أداء ركعتين. إذا الحديث الذي عند البخاري وسيذكره الإمام النووي في الشرح صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، في رواية عند أبي داود فيها زيادة صلوا قبل المغرب ركعتين. والحديث السابق الذي ختمنا به الباب من طريق عبد العزيز بن صهيب قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد، يركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصلين. هذا اللفظ فاتنا أن ننبه على شيء، وهو ما في آخر الحديث، وما في آخر الحديث قد يستشكل. هل هدي الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ولا سيما في المدينة، وهو يقول أنس يقول في الحديث كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب تدروا سوار المسجد فذلك يركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، من يصليهما وقت بعد إيه. الحديث يفيد أن الصحابة كانوا يصلون بعد المغرب أي في المسجد، وأنا أنازع في هذا، أنا أنازع في هذا، أنا أنازع في هذا، انتبه معي. قال حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، هو يتكلم فيما رآه في البصرة. وصلاة الركعتين قبل الأذان كان وين؟ كان في المدينة. لو كان الأمر على حالنا فدخل داخل على الحال الذي نؤديه الآن في البصرة لظن أن الفريضة قد انتهت، فليس في الحديث دلالة على أن الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا يصلون النافلة الراتبة البعدية للمغرب في المسجد، وإنما أشارت إلى تغير الحال. لو كان الأمر في زماننا ويفعل في المدينة كما نفعل الآن لظنوا أن الصلاة قد انتهت. الناس في البصرة كانوا يصلون السنة البعدية في المسجد. عمر في موطأ مالك كان يضرب الناس، من رآه يصلي بعد المغرب ركعتين كان يضربه بالدرع. كان الأصحاب حريصين على أن يصلوا في البيت. نعود للحديث الذي نحن بصدد شرحه. إذا قال بين كل أذانين غلب اسم الأذان لأن فيهما إعلان بمشروعية دخول الوقت، وجه الاستشهاد إذا أذن المؤذن للصلاة فقد خرج وقت النهي، فإذا الآن يصلي ركعتين من شاء أن يصلي. يبقى فرعان مهمة، بعض الفقهاء يتوسع في الاستدلال بهذا الحديث. احتمال الاستدلال شيء، وهذه نقطة لا يشبه لها إلا الموفق، وأسأل الله تعالى أن أكون وإياكم من الموفقين. علماؤنا لما يشرحون الأحاديث يذكرون في الشرح كل فائدة ممكن أن تستنبط من الحديث، وعند فرد الفوائد غالبا لا يكررون إلا ما يخص لفظ الحديث، ولعلهم في مواضع أخرى يقررون خلاف بعض الفوائد المذكورة عرضا مما قد يستدل من هذا الحديث. فمتى رأيت في كتب التفسير وفي كتب الحديث في كتب شروح الحديث فوائد مستنبطة على سبيل السرد بالدلالات البعيدة فاعلم أن الأمر محتمل وأن الأمر مذكور ليس على التحقيق. يعني أنا الآن إذا أردت أن أعمل ملكة الفقهية، ملكة الدلالات التي تعلمتها، فيمكن أقول كلام قد يستفاد من الحديث، قد يستفاد من الحديث، لكن لو أن رجلا سألني فأفتيه بخلاف من القدقدة التي أذكرها. فمثلا هل مقيم الصلاة يلتفت على اليمين والشمال هذا الإقامة؟ قد يستفاد من الحديث هذا، لأن النبي جعل حكم الإقامة حكم لنا. طيب هل من يسمع الإقامة ويسمع هذا بعض الأئمة، هل من يسمع الإقامة يقول اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة؟ قد يستفاد يعني قد يستفاد بمعنى أنه قد يتعلق فقيه بجواز التفات المقيم في اليمين والشمال بناء على أن النص ورد في إيش؟ الأذان. قد يتعلق فقيه فيقول أن بعد سماع الإقامة تقول اللهم رب هذه الدعوة السامة، لأن النبي جعل الإقامة آذانا فتنسحب عليه أحكام الأذان. لكن النبي أيضا فرق، لذا عندنا أمثال، عندنا أشباه، عندنا مضائف للقواعد. الأمثال التي تتشابه الأمور من جميع النواحي، كما قال عمر بن أبي موسى عليك بالأمثال. الأشباه تتشابه من وجه، النظائر تتشابه من أكثر من وجه. فأنا قد أشبه شيء بشيء تعطيه حكما وقد لا أعطي باقي الأحكام. الشرع فرق بين أذان والإقامة في المحل الترسل والحذر، فهذه الأشياء مسكوت عنها. ونظرا إلى أن الأصل في الحديث العمل، هذه الأشياء كانت تمارس كل يوم وتعمل كل يوم خمس مرات، لو فعلت لنقلت. لما بحثنا وفتشنا ونظرنا في كتب الرواية فلم نجد في كتب الرواية قولهم اللهم رب هذه الدعوة التامة ولا الالتفات اليمين والشمال، فإنا لا نلحق نفرق. كما فرقنا في الترصد بالأذان والإقامة فإن نلحق التفرق بين الأذان والإقامة في الالتفات اليمين والشمال وفي القول بأللهم رب هذه البلد. وهذا باب عزيز أطلق عليه بعض السابقين من الفقهاء المعتبرين أن الفقه أن تعرف الجمع والفرق. الفقه تعرف متى تجمع ومتى تفرق، متى تلحق ومتى لا تلحق. ونحن أمام مسألة في العبادات، والأصل في العبادات أنها لا تثبت، لا يثبت أصلها بالقياس، ولكن الشبيه الحق الشبيه. هذه مسألة أيضا إخواننا لا ينتبهون إليه. بعضهم يلغي القياس بالكلية في العبادات، هذا خطأ. أحكام سجود السهو لا يمكن أن نجد نقلا في كل خطأ محتمل بفعله أو قوله من قبل مكلف. وبدأ من مشروعنا السهو، علمنا سنة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في أربعة مواطن، والأربعة مواطن كلية، كل سهو محتمل على حالات لا يمكن أن تحصر تلحق بنوع من أنواع الأربعة. وينبغي أن ينظر للنصوص بهذا العين، أعني بعين الكمال والإجلال، وأعني أن الشريعة جاءت لبيان الأحكام، وأنه لا يمكن لفرع يقع إلى يوم الدين لا يوجد في نص حكمه، وإن لم نجد حكمه فمن قصورنا وغفلتنا وعدم فهمنا في تقسيم وتنويع النصوص. ولذا لا نريد جمودا ولا نريد جحودا، ولا يقدر على هذا إلا من وجدت عنده الملكة وفهم متى يلحق ومتى لا يلحق وكيف ينوع وكيف يقسم. هذا أمر مهم غاية، مهم جدا. فأنا أقول بناء على أن أصل في العبادات التوقيف، وأن هذا الأمر لو صنع لنقل ولم وتداعت الهمم بنقله ونقل ما هو أدنى منه، ولما لم نجد في الروايات النقلية الآثار العملية للالتفات أو لقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فنبقى على الأصل. وبمجرد قول النبي عن الإقامة وجعلها أذنين مجرد التغليل، فإن هذا الإلحاق عن التغليل لا يأذن بأن نعطي الأحكام الخاصة بالإقامة بالأذان أن نعطيها للإقامة. فهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها، والله سبحانه وتعالى المهم. نعود باللفظ الثاني ونعود لتحرير ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين الصلاة، كيف أعادها وكيف كررها، وهل هذا على الجادة والعادة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم أم على رحم آخر. نفهم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الزهيري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال في الرابعة: لمن شاء.
طيب، نأتي لهذا اللفظ، اللفظ الذي معنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني، روى عن الجريري سعد بن إياس. قلت لكم عبد الأعلى من أوثى من روى عن الجريري وهو سعيد بن إياس. مراد الإمام مسلم في هذا الحديث رفع تفرد كهمة، فقد تابع كهمة في الرواية عن ابن بريدة الجريري سعيد بن إياس الجريري. إذن كهمة بن حسن التميمي لم ينفرد بهذا، الجريري وكهمة رواياه عن عبد الله بن بريدة. الحديث عند البخاري، قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الجريري. طبعا خالد بن عبد الله الصحان من صغار أصحاب الجريري، بل خالد بن عبد الله الصحان ممن روى عن الجريري بعد اختلاطه، ولكن البخاري انتقى ما حفظه، وحفظه مقبول لكن ضبطه للفظ ليس بدقيق، أتى بأصل الحديث صحيح. طب ننظر لفظ البخاري ولفظ خالد ابن عبد الله طحان عن البريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه قال بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة لمن شاء. هذا فهمي أنا، أفتح لكم مجال الفهم، أذكر لكم لفظ البخاري ولعلي أنازع وأن نزع لا أستطيع أن أجيب بالاحتمال اللغوي المحض، ولكني أجيب بقوة ويدي مجدودة للأثر بالنقل باختلاف الرواة. إذا أن تعدد الطرق وتعدد الألفاظ في الحديث وتفصل وترجع إلى كتب الحديث تعين على فهم الحديث وأن تفهم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. لفظ خالد طحان عن الجريري عند البخاري، عند البخاري برقم 624 قال بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، هكذا قال بين كل آذانين صلاة لمن شاء. أنا قلت لكم هذا الإجمال لو أريد أن أفصله أعيد اللفظ، قال بين كل آذانين صلاة لمن شاء، قال عطف قال بين كل أذنين صلاة ثلاثا لمن شاء، هكذا قال بين كل أذنين صلاة ثلاثا لمن شاء، بين كل أذنين صلاة ثلاثا لمن شاء. ممكن أنا أفهم بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة ثم أقول لمن شاء، ممكن آخر يستنبط لا بشكل حديث حديث بين كل أذنين صلاة ثلاثا لمن شاء، محتمل أن النبي قال بين كل أذنين صلاة لمن شاء بين كل أذنين صلاة لمن شاء بين كل أذنين صلاة لمن شاء، محتمل ثلاثة لمن شاء ثلاثة لمن شاء، ثلاثة تتعلق بمن شاء ولا ثلاثة تتعلق بكل صلاة، الأمر محتمل صحيح لغة، محتمل أن تكون ثلاثة متعلقة بمن شاء ومحتمل أن تكون ثلاثة متعلقة بإيه بين كل أذنين صلاة. فإذا كانت متعلقة بكل أذنين صلاة يكون حال أنك تقول لمن شاء مرة واحدة، وإذا كانت متعلقة ثلاثة لمن شاء تكون لمن شاء تقال بعد كل بين أذنين. هذا لفظ من ألفاظ الرواة عن الجريري، روى الحديث عن الجريري غير عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي يزيد بن جريري وهو من أصحاب القدماء، وروى أيضا بن علية إبراهيم بن إسماعيل وهو من أصحاب القدماء، ولكن روايتهم عند روايتهم في المستخرج في مستخرج الإسماعيلي، فلفظهم ليس عندنا ليس بين أيدينا، لو كان لفظهم بين أيدينا لا سهل الخط. ننظر لفظ عبد الأعلى، انظر وترحم على مسلم، انظر لدقة مسلم، أن مسلما رحمه الله لا يطعك إلا في لا يبيت ذكر يوضح الأمور توضيحا كثيرا. ونحتاج منكم إلى التوفيق بين لفظ الكهنة في الحديث الثالث ولفظ الجريري في الحديث اللاحق كلاهما عن ابن جريج. لفظ عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثاني عن الجريج عن ابن جريج عن عبد الله بن وفل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إيش يعني مثله؟ ضمير مثله تعود على إيش إخواني يا طلبة علم الحديث؟ ضمير مثله تعود على إيش؟ رواية الجريري مثل رواية كهنة، مثل رواية كهنة مثله مثل الذي قبله. وعلمنا مسلم بالاستقراء أنه إن قال مثله غير قوله نحوه، وهذه من الدقة المتناهية لمسلم. فمسلم امتاز عن البخاري وامتاز عن سائر محدثي الدنيا بنضبط أدوات التحمل وضبط الألفاظ. تخيل معي حال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يروي عنه الأصحاب وجيل بعد جيل، وإيش واحد قال حدثنا أو أخبرنا أو عنه أو ما شابه مضبوطة، وكل راوي تعرف ماذا قال وماذا اختلف عن غيره بالحرف، لتعلم أن المحدثين هم فرسان الإسلام وأن الله كما صنع الأنبياء على عينيه فإن الله خلق لهذا العلم أجيالا وأناسا. لو أنك قرأت عن حفظهم وعن دأبهم وسهرهم وجودهم في خدمة هذا العلم فكأنك والله في كثير من الأحاليل فأنك أمام خرافة وليس أمام واقع. بعضهم كان يمشي حتى يبول الدم من شدة مشيه وجوعه، يتطلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرحل من بلد لبلد ليسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا حوته في حلق في قلوب أهل البدع الذين يطعنون في أهل الحديث ويتكلمون عليهم ولا يعلمون حلاوة الحديث ولا يعلمون أن الحق لا يمكن أن يعرف بتفاصيله إلا من أهل الحديث. ولذا قال غير واحد من الأئمة المعتبرين كالبخاري وطبقة شيوخه كيزيد بن هارون وأحمد وجماعات من المعتبرين من أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة إلى يوم الدين قالوا أهل الحديث، هذه الطائفة المنصورة. إذا دائما أهل الحديث رؤوسهم مرتفعة، دائما ذكرهم عطر، دائما أسماؤهم هم أموات ولكنهم أحياء في المجال، وأما أهل البدع لا يذكرهم أحد. هذه سنة قاضية ثابتة مستمرة باختلاف الأمصار والأعصار. تأمل معي الآن، قال مثله إلا أنه طلق الراوي علما. يعني لو أردنا لو واحد منكم يقول لي كيف نفصل هذه مثله إلا أن إلا أنه طلق الرابعة لمن شاء، تفضل قول الحديث كيف النبي كيف قاله عبد الأعلى عن الجريري. لا قول الحديث انصره تلفظ به. قال مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء، تلفظ به. قل بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، وقال في الرابعة إيش لمن شاء. هل هذه الرواية لفظ الجريري يخالف لفظ كهمت؟ تخالف. طب نعود لفظ كهمت، شو لفظ كهمت؟ قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. كهمت جعل لمن شاء ثالثة بعد الثالثة من بين كل أذنين صلاة. الجريري جعلها ثلاث وجعل لمن شاء شيء مستقل رابعة. هل بينهما خلاف؟ خلاف الألفاظ، خلاف في العدد. هذا النوع من الخلاف، هذا النوع من الخلاف ينبغي أن ننتبه إليه. كيف تنوع، كيف تعد، كيف تسمي، أمر خفيف هذا سهل، هذا ليس خلافا. يعني على التحقيق ليس خلافا. طب ليش مسلم عمل هذا؟ مسلم يريد يقول لك أنه ما في خلاف بينه وبين الذي خلقه، وإنما أنا أتيت لك من الرواة قالوا في الرابع وأنا قالوا في الثالثة والأمر واحد وليس الأمر اثنين. قال مثله ثم قال إلا أنه قال في الرابعة. طبعا كلمة قال في الرابعة تعود على الجريري، الجريري قال في الرابعة وكهنك قال في الثالثة. يا لله ما أدقه، ما تعدى على مشايخه فذكر لفظ كل واحد منهم، وإن كان التحوى والمعنى والمؤدى والمآل الأمر واحد هذاك، ذاك ما عد لمن شاء فألحقها بالمرة الثالثة، وهذا جعل لمن شاء مرة مستقلة فأفردها بالعد. طريقة العد خلفة والتحوى والمعنى واحد، دقة متناهية من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب بين كل أذنين صلاة لمن شاء، هذا الحديث فيه دفع توهم أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الأذان ممنوع الصلاة إلى الفريضة، حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم توهم أنه إذا أذن ممنوع الصلاة إلى الفريضة، حتى يدفع هذا التوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين. يعني إياك أن تظن أنه إذا أذن ممنوع تصلي حتى تصلي الفريضة، لا، لك أن تتنفل ووقت الفريضة حاضر. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يستفيد من الأوقات بالطاعات على قدر المستطاع بالطريقة الشرعية، وأن وجود الفريضة لا يمنع من أن مع قيامك بها لا يمنع أن تستفيد من باقي الأشياء التي قد يتنفل بها. والناس لشرح الإمام النووي رحمه الله للبابين، والإمام النووي رحمه الله دافع عن صلاة الركعتين دفاعا طويلا جيدا أثابه الله رحمه الله ورحمات متتابعه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. في حديث صلاة من ركعتين بعد الوضوء وقبل صلاة المغرب، وفي رواية أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان.
إذن فيه حديث صلاة ركعتين بعد الغروب وقبل المغرب. في هذا إشارة إخواني إلى قول قال به الشافعي في مذهبه الجديد، وهذا القول جعل بعض الفقهاء يقولون هاتين ركعتين قبل المغرب لمن تهيأ للصلاة بالطهارة وستر العورة، وأما من لم يتهيأ فأنزل عليه المغرب وهو غير متهيئ بستر العورة والطهارة فهذا لا يصلي ركعتين، بناء على أن وقت المغرب في المذهب الجليل عند الشافعية وقت مضيق لا يوجد له حدان، وإنما له حد واحد. قالوا وقت أداء المغرب توضأ تستر عورتك تؤذن قيل تؤدي خمس ركعات ينتهي وقت الظهر بفروق الشيء. إذا عوام بلادنا دعبوا عن هذه العبارة إيش بيقولوا؟ بيقولوا المغرب غريب. عوام بلادنا بيقولوا المغرب غريب. شو يعني المغرب غريب؟ يعني وقت المغرب وضوءك يا حبيبنا الوضوء والله قد يحتاج إلى جلكم الله إلى استنجاء وتبرد، يحتاج لوقت يختلف الوقت شخصي شخصي، ضبط صعب يعني أمر صعب ضبط الوقت. فهذا ما نستطيع نضبطه. طيب وبعدين تستر عورتك وبعدين تأذن وتقيم تصلي خمس ركعات الكل. قال إذن هذا في أداء صلاة ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرات، صلوا قبل المغرب ركعتين. قالوا هذا للمتهيئ، المتهيئ المتوضي وتسافر العورة وأذن على المغرب صلى ركعتين، اللي بده يتوضأ لا حتى لا يفوت الوقت لا يصلي. هذا كلام ليس صحيح. أولا الفتوى عند الشافعية في بضع عشرة مسألة بالمذهب القديم للجديد، ومنها هذه المسألة، وفقهاء الشافعية لا يفتون بالقول الجديد في مذهب في وقت المغرب وإنما يفتون بالمذهب القديم. ثانيا أئمة الشافعية وهو المذهب ما اتفق عليه النووي والرافعي، كل قول اتفق عليه النووي والرافعي هو المذهب عند الشافعية، وكلام النووي بعد قليل يأتينا بقوة. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب في الصحابة فقرأ سورة الأعراف قرأ بركعتين المغرب، صلى المغرب بالأعراف. إيش يعني ما صلى المغرب بالأعراف؟ معناه وقت المغرب أوسع من هذا، وقت المغرب أوسع من هذا، فهاتان الركعتان ثابتتان، ومن زعم أن الوقت ضيق ليس ثابت. بعض الناس قال لا، هذا لما النبي نهى، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الصلاة بعد العصر أراد النبي بين بيان العملي متى ينتهي النهي، فلما بين قال أول الانتهاء بين أذين بين كل أذنين صلاة صلوا قبل المغرب، كان صلى ركعتين قبل المغرب إشارة فقط إلى أن وقت النهي زال، وهذا لما استقر الحال وعلم ذلك واشتهر نسخ، فلا يوجد ركعتين قبل المغرب. قول من المغرب هذا كان في الحال الأول، قال بهذا ابن أبي صفرة من علماء المالكية، والأمر ليس كذلك أيضا، لأن عرضان بن مغيرة صلاها. تابع احفظ هذا، احفظ زيادة عبد الله بن مبارك وزيادة البيهقي التي رواها عبد الله بن مبارك عن كهمة عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل، وقال بين كل أذنين صلاة ثم قال فكان فكان، ما قال كان، قال فكان. الفات ترتيب، يعني فهم ابن بريدة للحديث جعله يصلي الركعتين، يعني بعد فكان غير كان، فكان الأثر المترتب على رواية الحديث أنه كان يعمل به، وعمل ابن بريدة وهو تابعي للحديث كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بالنص قول مردود. ولذا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى الشارع نفسه في رد من قال إن الحديث مكذوب. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تعلم أن اللجوء للنفس توسع فيه بعض المفسرين فزعم أن بعض آيات منسوخة، وتوسع فيه بعض الشراح وزعم أن بعض الأحاديث منسوخة، والأثر المترتب على النفس أثر خطير وفيه تعطيل لإعمال آيات الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتوسع قبيح، التوسع في النفس قبيح. ما معنى قولك أن هذا منسوخ؟ أنك تعطل العمل به، وتعطيل العمل بالكتاب والسنة أمر خطير جدا، ما جعل بعض الغلاة يقول لا نسخ في القرآن ولا في السنة، والحق وسط بين الجافي والغالي. لذلك إذا نظرت في كتب المطولات من علوم القرآن وكتب المفردات في التصنيف في المنسوخ من الحديث تجد حشرا لآيات ولأحاديث لا صلة لها بالنفس، قد يكون فيها تفصيل قد يكون فيها تقييد لكن ليست منسوخة. وأكثر من عدد هذا السيوط في الإتقان ورام بعض الشناقطة كعادتهم إلى منظومات مطبوعة في موريتانيا فيها ذكر الأحاديث والآيات المنسوخة، ولو أنك فحصتها ما وجدتها منسوخة. فدعوى النفس دعوى خطيرة لا يجوز إطلاقها إلا بعد التحقق وبعد الصبر ومعرفة أن الصحابة والتابعين ما فعلوها وما عملوا بها. إذا الآن في كثير من المسائل مخالفون في مسائل فقهية كثيرة يردون علينا بالنسخ، ولو طلبناهم بالناسخ من المنسوخ ما يأتون بالناسخ، فكيف تزعم أن هذا منسوخ وأنت ما تأتي بدليل الناسخ؟ وزعمك بالنسخ إبطال لغير الحديث. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة. وفي الحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي مسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب.
تبه، فرقنا بين الروايتين والقولين والوجهين، صحيح؟ إيش قلنا عن القولين؟ قول الإمام، روايتين اختلاف أصحابه في الرواية عنه، والوجهين اختلاف تخريج على قول الإمام. الإمام ما قال شيء في الوجهين وإنما خرجوا على قوله فاختلف، فيقال فيه وجهان، ففرق بين الروايتين والقولين والوجهين. نعم. طب يعني أشهر الوجهين إيش يقول؟ قالوا في المسألة وجهان لأصحابنا، طبعا المراد بأصحابنا علماء شافعي. قال أشهرهما، الأشهر إيش؟ هل دائما نحن نأخذ بالأكثر؟ هل نحن دائما نأخذ بقول الجماهير؟ لا، العبرة من إيش؟ العبرة بالدليل. فالأشهر عند الشافعية لا يستحب، لا تستحب ترجعته. اسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث.
إذن قال الأشهر شيء والأصح شيء، وقال والأصح عند المحققين. وفي هذا ورع أن الإنسان الذي يروم ويبتغي إعمال الحديث ينبغي أن يستضيء بأفهام العلماء، ولو كان عالما كالنووي. قال وأصحهما عند المحققين، من المحققون؟ الذين يعملون بالأدلة من سائر علماء المذاهب. يعني المحقق لا يلزم أن يوافقك في المذهب، فأنا إذا أردت أن أتكلم أقول عند المحققين أريد تارة ابن عبد البر، تارة البيهقي، تارة النووي، تارة ابن حجر، وعلى رأس من يراد لما يطلق المحققون ابن تيمية ومدرسته المباركة. ابن تيمية والتلاميذ الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية حنبلي وكان يدرس ويأخذ معلوم من المدرسة، فأعداؤه وحساده رفعوا عليه للأمير، قالوا ابن تيمية يدرس ويأخذ معلوم في مدرسة الحنابلة ولا يقرر مذهب الحنابلة في الدرس، ما يقرر مذهب الحنابلة، يقرر المذهب الراجح. فكان الشيخ الإسلامي يرد عليهم ويقول: آخذ معلومي على معرفتي لمذهبي الحنابلة لا على بتقريرنا. المدرس الأمير عينني مدرسا لأني أعلم مذهب الحنابلة، وأنا لا أخذ إلا بعلمي، لكن لا أخذ المعلوم مقابل تقرير. أنا أقرر الصواب، أنا أقرر الصواب، وهذا شأن مشايخنا الكبار ممن أدركناهم في هذه الأعصار. مشايخنا الكبار ما اتبعوا مذهبا ويتلمسون الحق الموافق للدليل من جميع المذاهب، وهذا هو الواجب، أن لا نتنقص العلماء مترحم عليهم، ولا نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الصواب. فإن رأيته خالف النص فقل هو معذور بمخالفته للنص، وأنا معذور بمخالفتي إياه. قاله شيخ الإسلام في رفع الملف. نعم.
قال رحمه الله: وفي مسألة مذهبان للسلف استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق.
إذن أحمد وإسحاق صلى ركعتان فقط، أحمد وإسحاق، لأن الثلاثة قالوا ما في صلاة ركعتين قبل المغرب. الإمام أحمد كان يقول: لما بلغني الحديث صليت الركعتين مرة واحدة في عمري، ما أجمل أن تتبع الحديث، متى بلغت السنة افعلها ولو مرة، افعلها ولو مرة. كان شيخنا رحمه الله الألباني يجلس في مكتبته ويلبس رداء يزرع إلى نصف الساقين. كان رحمه الله يقول: إذا كنا لا نستطيع أن نخرج بالشارع بهذه الوزرة إلى نصف الساقين فلا أقل من أن أفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكتبتي وفي خلوتي. حتى السنة لا تستطيع تفعلها لنا فعلها في خلوتي، فعلها في نفسك. فأحمد كما ينقل عنه الحافظ في فتح الباري رحمه الله تعالى يقول وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما أي الركعتين قبل المغرب إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث. وقال أحمد بعد ذلك وفيه في هاتين الركعتين قبل المغرب: أحاديث جياد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء على وجه التخيير. في المسألة حديث جياد وفيها عن الصحابة وفيها عن التابعين، وذكرت لكم في البخاري أن مرثد شكى أبا تميم عبد الله بن مالك، شكاه لعقبة بن عامر فقال: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ أعجبك من أبي تميم؟ كان قاضيا في مصر، هذا التابع المصلي ركعتين قبل المغرب، هذا الموافق أن ابن بريدة صلى ركعتين وأن هاتين ركعتين بقي في الأنصار. ابن بريدة مصري وأبو تميم مصري، وهذا يصلي ركعتين ولكن يصلي ركعتين، ولا يتوقع بالاجتهاد، وهذا من النقد. قال: أنا أعجبك من أبي تميم، تابعي مصري يقول للصحابي عقبة بن عامر مصري أيضا: أنا أعجبك من أبي تميم يصلي ركعتين قبل المغرب. فقال عقبة: إنا كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرتج: قال فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل، الركعتان نذبنا إليهما ولا نعزم علينا فيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. طيب نقرأ على عجلة.
قال رحمه الله: ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة ومالك.
على أي حال هذا الكلام يحتاج إلى مناقشة وشرح، وهذا نعلقه في درسنا القادم، وفي درسنا القادم نتكلم إن شاء الله بعد أن نفرغ من هذا عن صلاة الخوف وطرق صلاة الخوف. أسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. سأجيب على سؤال على خلاف العادة وهو لا يخص المادة، وأنا العادة أقدم أسئلة المادة وأدخل ما استطعت جهدا الأسئلة الخارجة عن المادة لدرس غد الفجر. وحقيقة سؤال مهم وله وقعت له ثمرة أو أثر أزعج. يقول أحد الإخوة: ما حكم الواسطة في الحصول على رخصة قيادة السيارة؟ بعض إخوان الأئمة في جهة ناور ماتت زوجته في حادث السير، أسأل الله أن يرحمها وأن يعوضه خيرا عنها. ثم دعيت لوليمة وكان الأخ اللي توسط لها وأعطاها الرخصة حاضر، فقال الشيخ والله أنا لا أعطيها الرخصة. قلت لما أعطيها الرخصة كنت تعلم أنها يعني مهيئة لأن تقود السيارة؟ قال لا والله أنا أعطيها الرخصة. قلت هل تعلم أنك قافل عند الله؟ هذه رخصة واحد يعطيك رخصة بواسطة وهو يعلم أنك لست أهلا، هذا يدفعك للموت ومشارك لك بالموت في جرم القتل. يعني من أردت يا من أردت أن تشفع شفاعة لأخيك اشفع في كل شيء إلا في إعطاء الرخصة. بل لو استطعت أن توصي الذي يمتحن صاحب الرخصة أن يشدد عليك تكون قد صنعت معه معروف، فضلا أن تكون صنعت معروفا مع المجتمع. هذه المسألة ما تقبل الواسطة، هذه المسألة هذا أرواح، هذه روح. أن تعطي واحد رخصة وهو لا تعلم أنه لا يقود، لا يحرك السيارة وسيقود السيارة، ماذا سيفعل؟ ما هي الثمرة المترتبة على هذا؟ الأمر خطير طبعا، الأمر خطير، والخواطر ليست دائما تلبى. في بعض الأحيان الخواطر تحتاج لشيء، هل أنت تلبي كل شيء يخطر في بال ولدك؟ مثل المرة قريبة لنا بنتها الصغيرة شو بتقول؟ تقول أمي بتروح على السوق وما بتعرف شو تشتري، ما بتشتري شيء زاكي، بتشتري مشغولات غير زاكي. هذه مسكينة تضغط منه المال يحتاج أن تشتري ما تريد. هل كل ما يريد الإنسان يعطى؟ هل من مصلحة الإنسان أن يعطى كل ما يريد؟ جواب لا، جواب لا. إذا هذه الرخصة ليست شرعية للإنسان، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذه لا تدخل الشفاعة، هذه شفاعة سيئة. هل تدخل في الشفاعة السيئة ولا تدخل في الشفاعة الحسنة؟ وصاحبها لا يؤجر بل يؤثم من وجوده. الوجه الأول خالف رأي أولياء الأمور، الوجه الثاني عرض من يأخذ الرخصة للضرر وعرضه لأن يضرر بغيره. طيب أهون بقول ذكرت عن بعض أهل العلم أنه قال إن الأذان للغافلين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مهفته أهل بيته وإذا أذن المؤذن خرج وكأنه لا يعرفهم، خرج وكأنه لا يعرفهم، لما تقام الصلاة لا يعرف أحد النبي صلى الله عليه وسلم. أين الغفلة؟ أين الغفلة؟ يسن الإمام أن يأتي متأخرا ويصلي في بيته، يسن الإمام يوم الجمعة أن لا يأتي مبكرا، يأتي ويصعد على المنبر، هذا الإمام له حال، له حال خاص. أما الناس فيسن لهم التبكير، يسن لهم التبكير. النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله يدخل في الغافل. ما الدليل على أن حديث أنس قال كنا بالمدينة؟ هو يقول كنا بالمدينة، إذا هو وين الآن؟ لما قال كنا بالمدينة هو وين؟ في البصرة، بدلالة من راوي عنه مين؟ بصري. بقول كنا نصلي قبل المغرب على صورة، لو واحد اليوم وإحنا في البصرة شافها ظن إنه إحنا فرغنا من الفريضة، فهذا ليست فيه دلالة إنه الصحابة في المدينة كانوا يصلوا ركعتين بعد المغرب في المسجد. هذا مراد، هذا مراد، وفيه إثبات صلاة الصحابة للركعتين قبل المغرب. لكن الناس البصرة كانوا يصلوا بعدية وين؟ في المسجد. كان حال الناس في البصرة بعد الصلاة كحال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أداء الركعتين قبل الصلاة. كيف نفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ بالقرائن التي تحتاج بكل رواية، وهذا مذهب إمامي الدنيا البخاري ومسلم. الحافظ ابن حجر في نكته عن ابن الصلاح حرر مذهب البخاري ومذهب مسلم، وذكر أمثلة عن البخاري وأمثلة عن مسلم، تارة مشى بعض الزيادات وتارة حكم عليها بالشذوذ. فالعبرة بالقرائن التي تحتاج. رجل نسي صلاة الظهر لم يتذكر إلا عند الإقامة للعصر، ماذا يفعل؟ مع أن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة التي أقيمت، يصلي التي أقيمت وينوي الظهر. واختلاف نية الإمام عن المأموم مشروع، ينوي الظهر فوقت الظهر في حقه وقت التذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فوقتها عنده لما ذكرها. ويصلي لما الإمام يصلي العصر ويصلي خلفه الظهر بنية العصر، وبعد ذلك إيش يعمل؟ يصلي العصر. طيب نفرع المسألة، نفرع المسألة حتى نفقه. أحيانا الألفاظ العربية لا تجعلك تفقه المسائل فقها دقيقا، خلينا نفرع فرعين ونبدأ طول. الفرع الأول رجل تذكر أنه لم يصلي الظهر قبل الإقامة بقليل، قبل إقامة العصر بقليل، إيش يعمل؟ يصلي الظهر. أقام الصلاة إيش يعمل؟ يبقى في صلاة الظهر، يبقى في صلاة الظهر. لا صلاة إذا قمت إلى المكتوبة وهو يصلي المكتوبة. طيب فرق ثاني، إنسان بيصلي سنة العشاء جاء مسبوقا في رمضان والناس تصلي التراويح، وجاء مسبوقا فلما قام مسبوقا ما صلى سنة العشاء البعدية، فصلى سنة العشاء البعدية فقام الإمام وصلى التراويح، ماذا يفعل؟ أي إخواني إيش يعمل؟ يترك الصلاة ويبقى فيها، يبقى فيها. ليش يبقى فيها؟ لأن التراويح ليست مكتوبة، يعني لو صلوا التراويح وصلوا العشاء ما في حرج. طيب تنوي ركعتين العشاء خلف من يصلي التراويح لا حرج، إذا وافقت الصلاة الصلاة لا حرج، لكن إذا الإمام صلى فيه 9 ركعات وراء بعض ما تصلح ركعتين الناس، أما إذا وافقت الصلاة الصلاة لا حرج. هل تصلى ركعتين بعد سنة تحية المسجد؟ نعم، وإذا ضاق الوقت وسيظهر لنا هذا في الدرس القادم أنه يسن في الركعتين أن تؤديا على عجلة، فإذا ضاق الوقت فلك أن تنوي الركعتين، تنوي النيتين بالركعتين. لماذا كان عمر يضرب من صلى سنة المغرب بالمسجد؟ لأن خلاف السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية والقولية قال أفضل صلاة المرء في بيته. شوف القاعدة، انظر القاعدة، انظر أصل القاعدة، أفضل صلاة المرء في بيته، هذا أصل القاعدة. ثم استثنى فقال إلا المكتوبة، قال إلا المكتوبة، فالأصل في صلاة النافلة أن تكون في البيت، والله تعالى أعلم. طيب أخونا يقول قد تكون الصلاة التي بين أذنين في البيت لا حرج، لو كان في البيت، لو امرأة عابدة وما تأتي المسجد تصلي في بيتها فأرادت صلي سنة، صلت سنة مثلا الوضوء ثم أذن فصلت ركعتين بين الأذنين ثم صلت السنة القبلية ثم صلت الفريضة ثم لا حرج، لا حرج. النبي قال بين كل أذنين صلاة ولم يذكر المكان، لم يذكر المكان، فهذه سنة عامة في البيت وفي المسجد. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي هل أقطع الصلاة؟ لا صلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. هل لا نافية أم ناهية؟ إذا كنت في آخر صلاتك أكمل على عجلة، وإلا فاقطع الصلاة. وتكلمنا على المسألة بتفصيل طويل لما شرحنا هذا الحديث. ما حكم صلاة السنة بين أذنين يوم الجمعة؟ أذنين يوم الجمعة كانا يؤديان في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة خارج المسجد، وحرر هذا وفصله ونقله الإمام الشاطبي في أواخر كتابه الاعتصام. الأذنين كانا يصليان خارج المسجد، كان الأذان الثاني، كان أذان في المسجد بين يدي الخطيب، والأذان الثاني خارج المسجد، والذين قال الأذان من خارج المسجد للمسجد إنما هم الأمويون. والأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان أذان واحد، ولذا لا يجوز بالأذان الذي أحدثه عثمان أن نقول هنالك سنة بين أذنين، إنما أحدثه عثمان لما بني من الزوراء مكان مرتفع في السوق حتى يسمع أهل السوق الأذان، ولم يكن الأذان الثاني في المسجد في عهد عثمان. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأرض وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أحب إلي مما أحدثه عثمان، أحب إلي مما أحدثه عثمان. ومع هذا عثمان لو كان في مكبرات صوت ما عمل أذان ثاني. هل الركعتان اللتان كان يصليهما ابن بريدة وغيره قبل المغرب هما المقصودان بين كل أذان الصلاة؟ تدخل تحت كل أذان الصلاة، لكن هما سنة خاصة بسنة المغرب القبلية كما علمنا عقبة بن عامر. هل يجوز جمع بين سنة تحية المسجد وركعتين بين أذنين لضاق الوقت؟ يجوز. الإمام النووي في أول المجموع يقول لما سئل عن جواز الجمع بأداء ركعتين نيتين قال: تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو ألا بأس. متى تنيف 20 سنة ويقلب النظر في الجمع، فجواز صلاة ركعتين نيتين جائزة. ألهمني ربي لاستخراج هذه الفائدة من النص، لم أره عند أحد، فإن أصبت فأحمد الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فيه دلالة على جواز أداء ركعتين بأكثر من نية أو على الأقل بنيتين، استخارة وشيء آخر. قال دون الفريضة، يعني سنت ظهر بعدية مع الاستخارة لا حرج أن تجمعهما. وهكذا والله تعالى أعلم. ما حكم الإقامة بالسماعات الخارجية؟ الحكم الإقامة بالسماعات الخارجية إذا كان الناس لا يسمعون إلا بالسماعات الداخلية، لا أقول الخارجية، حسب شيخنا بصحح رواية عند أبي داود في حديث مسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وسلم، شرحنا الحديث مطول، ثم افترق الناس، بل بعض الناس كاد أن يخرج من المسجد. ففي رواية عند أبي داود بين الركعتين والركعتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيم الصلاة، قام الصلاة مرتين بين كل ركعتين. قالوا: لماذا أقام الصلاة الركعتين المتبقيتين؟ قال: لأن الناس ابتعدوا، لأن الناس ابتعدوا. أما الأصل في أداء الإقامة لا تكون السماعات الخارجية، وبهذا كان يفتي شيخنا. إذا ارتفع المسجد وصار في ناس خارج المسجد ولا يسمعون لو جرى شيء إلا بالإقامة، هذا مقدار الضرورة والأصل عدم ذلك. جاءتني أسئلة وتنبيه نقل عن بعض إخواننا من راقب الهلال، يقولون أن اليوم الخميس هو اليوم الأول من رجب وليس هو اليوم الثاني. قال: بناء على مشاهدات لبعض الإخوة في دائرة قاضي قضاء أن اليوم هو أول رجب وليس أمس هو أول رجب. نعم، اليوم الاثنين مع مراعاة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه آخر الزمان. قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ ينتفخ الهلال، من علامات الساعة في آخر الزمان انتفاخ الأهلة. شو انتفاخ الأهلة؟ تنظر إليه تقول ابن يومين وهو ابن يوم، تنظر إليه طلوع ابن خمس وهو ابن ثلاث أو ابن أربع. فمن علامات الساعة، سبحان الله، علامات الساعة لما الناس يغيروا البدلو، القمر يتغير يتغير الكسوف، الكسوف زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى إلا معه، إذا ورد أثار وحديث فيها ضعف. من علامات الساعة كثرة خسوف الكسوف، حتى المطر يتغير، يصير شتاء صيف يصير شتاء. في أوائل حياتنا أدركنا شهر العاشر والحادي عشر تكون الأرض مثلث، اليوم يخرج شهر واحد وتكاد الأرض لا تمتد ولا حول ولا قوة إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا وأجيب على باقي الأسئلة في الدرس القادم ودرس الفجر غدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.